صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا راكب الشدنية الوجناء عرج على قبر بسام الرأي، قبر تضمن بضعة من أحمد وحشاشة للبضعة زهراء. بعلي الآدي إلى نهج الهدى، الدين عاد مؤرج الأرجاء، يا ابن النبي المصطفى ووصيه وابن الهداة السادة الأمناء. أنك بغيان عن مرابع طيبة وقلوبهم ملآيا شحناء، كم معجز لك قد رأوه ولم يكن يخفى على الأبصار نور ذكائي بالريان، وتعظيما أروك وفي الخفاء يسعون للتحقير والإيذاء. قاسيت ما قاسيت فيهم صابرا لعظيم داعية وطول بلايا. حتى قضيت بهم شهيدا صابرا. أي بأبي فديتك من غريب، فلا أبكينك يا ما تطاول بالمدى، أي ولا أمزجن مدامعي بدماء، قيل عن أمهم الزهراء دهر رمان بالرزا عايب كل غالي، شتت أولادي عن يمين وعن شمال، ما شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي، وعظام علي لون عناعي على حسن، واحد بطوس مغرب، واحد ببغداد، وقبرين سامراء كلهم عني يبعد، ما عندي إلا من سقاه السم فيزا، وعندي قبر بقي خليفة حسين، لكنما المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. نوروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. عنوان الحديث هذه الليلة بمشيئة الله تعالى سوف يكون دور الإمام الهادي عليه السلام في إفشال المخطط العباسي. وهذا الباب إن كان يغلب عليه الطابع السردي، يغلب عليه الطابع السلبي السردي، وقراءة الأحداث ربما بصورة تتناسب مع البحث التاريخي، إلا أنه يحمل إسقاطات كثيرة على الواقع المعاش. لذلك أنا أقول أنا وأحيانا نحن أيها الإخوة والأخوات في إحياء مثل هذه المناسبات ينبغي أن نلتفت متأملين إلى النقاط المشتركة التي تجمع بين الأحداث التي عاشها الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليهم من جانب، والأحداث المعاصرة التي نحن نعايشها. ولذا سيكون الاعتماد بعد الله تبارك وتعالى في فهم مغازي وجزئيات هذا البحث على أذهان الإخوة والأخوات. يعني نحن يفترض بنا هكذا ألا نتعامل مع هذه السيرة كتعامل السرد الذي إما يثبت كرامة للإمام سلام الله عليه من جانب، أو يريد أن يقضي وقتا نملأ به فراغا من جانب آخر. الذي نريده ونراهن عليه أن يكون المستمع واعيا لفهم بعض المفتردات التي يستطيع بجدارة أن يسقطها على الواقع الذي يعيشه. هذا البحث الذي أنا بصدده الآن له ركائز ثلاثة. أولا، الركيزة الأولى يعني حتى نلج ونفهم أنه كيف نصل إلى العنوان الذي تحدثت عنه، أن هناك بعض المخططات العباسية بالأخص ما كان يجري في عهد المتوكل العباسي، واستطاع الإمام أبو الحسن الثالث سلام الله عليه أن يقضي عليها ويفشلها. هذا الموضوع يحتاج أن نمر بهذه الركائز الثلاثة. الركيزة الأولى هي فهم العقيدة والمبنى الكلامي الذي كان يعتمده الحاكم العباسي المعاصر للإمام سلام الله عليه. الآن قد يقول قائل: هل الحكام العباسيون المعبر عنهم بالخلفاء هم أشخاص لهم متبنيات عقائدية معينة بحيث أنهم يكونوا حريصين على تطبيقها؟ هو هذه المسألة الهامة، هذا السؤال هو المهم في هذه الجزئية، لأنه نحن إذا تتبعنا بعض المسائل الكلامية يعني المسائل العقدية التي استغلت في العصر العباسي سنلاحظ أنها ليست أكثر من التخلص أو وسيلة أو أداة للتخلص من المعارضين. من أبرز هذه القضايا اللي عاصرها الإمام الهادي سلام الله عليه، هاي القضايا العقائدية اللي استغلت بهذا الاستغلال وحتما سمعتم عنها، هي مسألة ما يعرف بخلق القرآن. هل القرآن مخلوق أم القرآن قديم؟ هذه المسألة أنت تستغرب حقيقة لما تأتي منذ تتتبع هذه القضية من العصر الذي كان يحكمه المأمون العباسي ومن جاء من بعده فيما يعبر عنه بالدولة العباسية الثانية. تستغرب هذا الإصرار على تحكيم هذه المسألة والمحاسبة على من يخالف فيها، هذا ناحية، والناحية الثانية عدم الثبات في الرؤية بالنسبة لهذه القضية. يعني شوفوا مثلا لما تجري المأمون، المأمون المعروف عنه عقائديا أنه كان يتبنى آراء المعتزلة في الناحية المذهبية. المعتزلة من آرائهم في القرآن أن القرآن مخلوق مثل رأي الشيعة. هنا كان المأمون يقصد من الحديث عن هالمسألة والتدقيق عليها أنه يشوف أنه بعض المعارضين لأفكاره هم كانوا أصلا يتبنون هاي المدرسة اللي يعبروا عنها مدرسة الحديث، كانت تتبنى فكرة أن القرآن قديم. زين، ولذلك احنا لما نجي مثلا الى ما بعد المأمون اكو مفارقة هنا لابد الباحث او حتى القارئ العادي يلتفت لها. يقول: نحن نلاحظ ان حكام بني العباس الذين جاءوا من بعد المأمون اما قسم منهم ما كانوا على اي درجة من العلم مثل المعتصم، أو كانوا بعيدين عن أجواء الدين والعلم كما كان الواثق. يعني هذا الآن خذ المعتصم مثالا، المعتصم لما يجوا يترجموا له يقولوا كان رجلا عاريا من العلم، وكان رجلا يغضب لأتفه الأسباب، فإذا غضب لم يبالي من قتل. رجل ما عنده أي فضيلة علمية، فهذا مثل هذا قد يعني عنده حرص على مسألة أن القرآن مخلوق أو قديم. طبعا المعتصم كان يتبنى رأي المأمون، أخوه المأمون يتبنى ذات الرأي أيضا لمصالح سياسية، لأن كانوا معارضين في ذاك الوقت يتبنون فكرة مغايرة، فهو كتب للأمصار شوفوا لمنه اللي يتبنى قضية أن القرآن قديم وعليكم بأن تخلصون منه. زين، الآن في الجهة الثانية الواثق، طبعا المتوكل من بعد جاء المنتصر، منتصر ولده 6 أشهر فقط، من بعد المنتصر جاء الواثق. الواثق لما طالع ترجمته مثلا ما كتبه السيوطي في تاريخ الخلفاء يقول كان الواثق رجلا مهتما بالطرب والغناء، رجل كل وقت للطرب والغناء، هو أصلا كان ملحن، الرجال كان ملحن، حتى أنه ألف 100 صوت يغنى بها، يعني عنده 100 لحن يغني بها المغنون. هذا إجابة لقضية أن القرآن مخلوق أو القرآن قديم. لكن المسألة هالشكل، أنه شوفوا هؤلاء الذين كانوا يتبنون الفكر المناوئ للخط العباسي، فالمسألة كانت تدور حول هؤلاء، فإن كانوا يتبنون هذه الفكرة لازم يكون الخط العباسي يتبنى الفكرة المغايرة لكي يكون ذلك طريقا لتصفية هؤلاء المعارضين. زين، تجي من بعد هذا إلى المتوكل، بعد المعتصم الواثق المتوكل، أنا أخطأت، بعد المعتصم الواثق، بعد الواثق كان المنتصر، وكان بعد المتوكل. المتوكل لما جاء غير النظرة تماما، غير الفكرة تماما، فجاء بفكر مغاير، فكان يتبنى رأي مدرسة الحديث التي تقول أن القرآن قديم، وهم نفس الشيء. يعني هذا لما تجي مثلا إلى واحد اسمه أحمد ابن نصر الخزاعي، كان من رجال الحديث الكبار في عهد الواثق، هذا اتهم بأنه يقول أن القرآن قديم، فقدم وضرب عنقه وصلب 6 سنوات ومعلقين على رأسه ورقة أنه هذا جزاء من يقول بأن القرآن قديم. هاي قضية يعني من ضمن القضايا التي تثير استغراب في هذا الجانب. جاء المتوكل، متوكل فكرته تماما هي فكرة أهل الحديث، لأنه كان يميل إلى تقريب رواة الأحاديث، ولذلك عبروا عنه بأنه شنو، محيي السنة، ولم تكن السنة في ذلك الوقت إلا طمس معالم مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم، والنيل من شخصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. فإذا هذه القضية مهمة جدا لفهم الواقع والسلوك العباسي في فهم المتبنيات العقدية التي كانوا يعطون لها ظلالا في الواقع، فيجعلونها أدوات لتصفية المعارضين الذين كانت لهم شوكة في شرق البلاد وغربها. إذن هذا المدخل الأول. المدخل الثاني، نحتاج إلى أن نفهم القيمة التي كان عليها الإمام الهادي في الوسطين الاجتماعي والسياسي. هذا جدا مهم لفهم شلون الإمام استطاع أن يكشف تلك المخططات وأن يقضي عليها. على المستوى الاجتماعي، من أهم الوثائق التي تؤكد هذا الجانب، هذه القيمة، هو ما روي عن هرثمة أو يحيى بن هرثمة نفسه، هذا الذي جاء لإخراج الإمام من المدينة، يقول لما أردت إخراجه من المدينة وعلم أهل المدينة بنيتي على إخراجه بأمر من المتوكل، ضج أهل المدينة ضجيجا لم أرى مثله قط، صارت حالة من البكاء والهيجان في المدينة. إذن هذا جزء مهم لفهم قيمة ومكانة الإمام في الوسط الاجتماعي. ولذا أنا أقول أنه أحيانا ربما نحن ما يكون عندنا وثيقة طويلة عريضة في بيان الأدوار التي كان يقوم بها الأئمة سلام الله عليهم، لكن ربما بعض الأحيان جملة بسيطة من مؤرخ أو وثيقة من معاصر تستطيع أن تكشف لك عمق المكان الذي كان يتبوأها الإمام المعصوم سلام الله عليه. هذا في الجانب الاجتماعي. في الجانب السياسي هو نفس هذا يحيى ابن هرثمة يقول احنا اخذناه من المدينة الى بغداد، كان على بغداد الوالي العباسي اللي على بغداد اسمه اسحاق ابن ابراهيم الطاهري، هذا والي يعني يفترض انه الى جانب السلطة. يقول لما شاف وياي قال لي التفت ان ينال هذا الرجل سوء فيكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خصمك، فإنت التفت موت يعني هنا يحذر من أن يطيع أمر المتوكل في الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يحيى يواصل يقول لما وصلنا إلى سامراء استقبلني وصيف، وأنت تعرف وصيف وبغوا هالجماعة وأشناس هذول كلهم قادة أتراك. أنا ذكرت في ليلة ميلاد الإمام سلام الله عليه لما تطرقت لسيرة الإمام شيء من سيرة الإمام الهادي قلت أن العنصر التركي كان عنصرا ظاهرا وقويا في عهد المعتصم العباسي ومن جاء من بعده، ولم يكن ذلك إلا لإحداث التوازن في وجود العنصر الفارسي في ذلك الوقت اللي خلف المأمون واعتماد الفرس كأداة لضرب المعارضين، فذولا كانوا قوات ماسكين بمجبل الحياة السياسية والعسكرية. يقول هذا وصيف الذي ليست له علاقة أصلا بالإمام ولا بخط التشيع، لما وصلت بالإمام إلى سامراء أول واحد استقبلني هذا وصيف، هذا القائد التركي، فقال لي لئن سقط شعرة من هذا الرجل يعني الإمام أنا المطالب بها، أنا المطالب بها. فإذا هذا لما تقرأ هذه النصوص ترى أن الإمام سلام الله عليه مكانته ما كانت فقط في إطار الجانب الاجتماعي باعتبار أن هذول الشيعة إلى أو أنه كان يقوم بالصلاة لهم جماعة أو كان مثلا يفتيهم إذا احتاجوا إلى فتية أو كان يجيب على مسائلهم، وإنما كان حتى في الوسط الرسمي السياسي له مكانة كبيرة، حتى أنك تلاحظ أن هذه المكانة ممتدة في أكثر من قطر وفي أكثر من مكان. هذا المدخل الثاني. المدخل الثالث لفهم الموضوع هو حرص الإمام سلام الله عليه على الهداية لأعدائه ومحاولة إقامة العلاقة مع هؤلاء واستثمار حالة العداء الموجودة في قرب هؤلاء منه لكي يحيل بينهم وبين أن يتردوا في مهاوي الردى. شايف؟ أي نقطة جدا مهمة أن احنا نفهمها. أنا قلت لك هذه يعني أعول فيها على فهمك دون شرحها. يعني هذا شخص يأتي للإمام، الآن شوفوا هذه قضية هي وإن كانت تصنف ضمن الكرامات التي حبي بها الإمام سلام الله عليه، لكن فيها معنى جدا دقيق في الخرائج والجرائح وإثبات الهداة للحر العاملي. يقول يروي عن من؟ عن يحيى ابن هرثمة. يقول لما أمرني المتوكل أن أخرج للمدينة في جلب علي ابن محمد من المدينة إلى سامراء أخرج معي، أمر أن يخرج معي 300 من العسكر، واحد بياخذوا زيارة، وهذا أصلاً الرسالة اللي جابها المتوكل أنه أمير المؤمنين متشوق لرؤياك ويريد أن يجدد بك عهده. 300 على ماذا؟ المهم تعرفوا الأول كانت تركيبة هؤلاء مختلطة من يعني من تيارات مختلفة. المسافة ذاك اليوم من سامراء إلى الحجاز إلى المدينة 10 أيام، يعني على الإبل وكذا، هذه الوسائل البسيطة كانت 10 أيام. هذا يحيى ابن أرثمة يقول كان من ضمن الأشخاص الذين رافقوني في الرحلة شخص من الشرات، الشرات الخوارج في ذاك الوقت يعبروا عنهم بالشرات، شرات جمع شاري لأنهم يزعمون أنهم شروا أرواحهم، يعني باعوها في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا واحد من الخوارج، الخوارج ما يحتاج قد عندهم ميل ضد أمير المؤمنين سلام الله عليه. من ضمن هؤلاء يقول كان عندي كاتب من الرافضة، فتنوع يعني، يقول هذا الطريق الطويل 10 أيام أنا شلون مقضي؟ أقعد أتحدث ويا هذا وأسوي نقاشية، هذا مرة هذا ينازع هذا وذاك عنده رأي يخالف هذا، فيقول حتى الطريق يمشي إلى أن وصلنا إلى مكان نستريح فيه، صحراء. هيدوا على تعبيرنا قعدوا. استغل هذا الموقف هذا الرجل الخارجي وهو قائد على العسكر، فالتفت إلى أحمد، أحمد هذا الرافض اللي يقول عنه المتشيع، فقال له تعال أسألك سؤال ما دام احنا في الصحراء. قال له ما سؤالك؟ قال يقول صاحبكم، يعني علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يقول صاحبكم أنه ما من بقعة أرض إلا وهي قبر أو ستكون قبرا، صحيح لو لا؟ قال ذاك الرجل نعم، هذا مروي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما من بقعة إلا وهي قبر أو تصير قبرا. فقال دير تعال اثبت لي هذه الصحراء الآن كيف تمتلئ بالقبور. فالتفت يحيى إلى الرجل هذا الشيعي إلى أحمد، قال له صحيح صاحبكم يقول هكذا؟ قال له بلى. يقول فتضاحك يعني ذاك الخارجي ويا يحيى بن تعالوا هالمسألة مسألة استهزاء، قلوا هذه إذا كل أرض تصير قبر يلا هذه صحراء الآن شو اللي يملأها هذه كلها قبور. هذا يحيى يحدث يقول احنا في الطريق دخلوا إلى المدينة، بلغ الإمام سلام الله عليه أن يخرج بأمر من الخليفة إلى سامراء، فقال الإمام الهادي سلام الله عليه اعطوني مهلة إلى بكرة إلى يوم غد، وأيضا أنتم محتاجين أن تأخذوا لكم بعض الأشياء لأن الطريق طويل، شو راح تسوي؟ منا إلى باكر جاب خياط، الإمام في الرواية هكذا جاء بخياط فأمره أن يخيط له خفاتين، الخفاتين جمع خفتان، الخفتان ثوب ثقيل يلبس في الشتاء وفي خاصية الحفاظ على من الأمطار، وبرانس وقلنسوات. يقول أنا طلعت قلت هذا يعني شلون عندها التفكير، يفكر أن يقول هو ذاك التاريخ ذاك الوقت يقول كان تموز، وتموز كان يعني قمة الحرب، يقول هذا إمام الرافضة الذين يؤمنون بعلمه ما يدري عن الجو أنه الآن الجو صائف، هذا عمره ما سافر يظهر ويفكر أن كل سفر في شتاء فلذلك أمر بهذا. يقول بس أنا ما تكلمت، يعني صار مثار استغراب وقلت عجيب من الرافضة أن تؤمن بإمامة شخص هذا تفكيره. زين جاء وقت الرحيل مشوا، لا أطيل يقول يحيى ابن هرثمة إلى أن مشينا فوصلنا إلى ذات الموضع الذي جرى الحوار فيه عن القبور واللي صار فيه كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، بينما نحن كذلك يقول وإذا بريح سوداء قد هبت وأمطار غزيرة مع برد كأنه الصخور وصار ينزل على رؤوسنا، وإذا تتهاوى الناس طبعا ما كانوا يعرفون كل 10 أيام وهي أيام صيف كما في شهور الصيف كيف هبت هذه الرياح. يقول قام بسرعة هو ولبس هذه الخفاتين والقلانس التي كانت معه، ثم قال ابعثوا ليحيى واحدة، عطف الإمام على يحيى ابن هرثمة وأعطى واحد وأعطى ذاك الشيع اللي وياه أيضا لباس. يحيى يقول فقتل من هذه العاصفة لأن مثل الأحجار نزلت على رؤوسهم 80 واحد من جماعتنا، هدأت العاصفة وعادت الشمس كما كانت. يقول فالتفت إلي فقال هكذا يملأ الله الأرض قبورا. الشكل يصير إذا أنت بستبعد. يقول أنا قمت أرتعد فانحنيت على حافر راحلتي صرت أقبله وأعتذر منه. قال لا الآن بعد ماكو داعي لهذا ولكن قم في تجهيز أصحابك وحتى تدرك الوقت. فقاموا في تجهيزهم. إذن هذا الجانب المهم أنه الإمام سلام الله عليه التفتوا إلى النقطة المهمة أنه يخرج مع أصحاب المتوكل وهو يعلم بحقدهم. عادة الإنسان يكون في معزل تماما عن التفكير بأن هؤلاء يمكن ينتفعوا بكلمة أو لا، ولكن الإمام بأبي هو وأمي كان حريصا على تهذيبهم وعلى إرجاعهم إلى الحق. هاي الثلاث ركائز. نأتي إلى المخطط نفسه. وصل الإمام سلام الله عليه إلى سامراء. أسلفت أن الإمام سلام الله عليه عاصر ستة من حكام بني العباس، ستة: المعتصم، بعد المعتصم جاء الواثق، بعد الواثق جاء المتوكل، بعد المتوكل جاء المنتصر، بعد المنتصر جاء المستعين، بعد المستعين جاء المعتز الذي كانت خاتمة حياة الإمام في عهده. المتوكل هو هذا اللي يلاحظ دائما، تلاحظ انتم الآن في كل مناسبة للإمام ستة، ولكن أكثر ما يذكر عن المتوكل. هناك عوامل طبعا، من أبرزها طول المدة من سنة 232 إلى 242، من سنة 232 إلى سنة 242 أو أكثر. هذه كلها كانت الفترة التي عاشها الإمام مع المتوكل العباسي. هذه الفترة الطويلة طبيعي أن تكون أحداثها بعدين هو في عهده، هو أخذ الإمام سلام الله عليه وجلبه من المدينة إلى سامراء. ما هي المخططات التي كان يريد المتوكل أن يستثمرها ضد الإمام سلام الله عليه؟ طبعا التصفية الجسدية هي واحدة من هذه الأمور، لكن كانت الأوضاع ومكانة الإمام سلام الله عليه تحول دون ذلك. الآن شواهد كثيرة لا مجال لذكرها، العوامل الغيبية وتدخلها في حماية الإمام سلام الله عليه، هذا مما رواه الخاص والعام في سيرة الإمام الهادي سلام الله عليه. لكن على الأقل هناك ثلاث مخططات. المخطط الأول هو إثارة النعرة الطائفية. هذا اللي أقول لك الآن، أن نحن نحاول أن نسقط بعض هذه الجوانب لما ندرسها في سيرة الإمام سلام الله عليه. رمي الإمام بأنه يثير مخططا طائفيا، هو أنت تعرف هذا يسمى بماذا؟ بأنه محيي السنة، ولذلك كان يدافع عن هؤلاء المنتمين لتلك التيارات ضد شيعة أهل البيت سلام الله عليهم. فيوم من الأيام وصل المتوكل كلام، التفتوا إلى هذه النقطة، بأن علي بن الرضا يذهب إلى أن تفسير هذه الآية الكريمة يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع رسول سبيلا ويا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قلوا تعرف هذا عنده رأي فيها، ما رأيه؟ قال هذا رأيه بهذول اثنين، طبعا الآية تتحدث عن اثنين، وهو يقصد بذلك الرجلين، يعني الأول والثاني. قال هذا هو رأيه؟ قال نعم. قال طيب كيف يمكن مؤاخذة بهذا، يعني حتى تصير عادي وثيقة عليه؟ ففكر المتوكل، قال احنا ما اكو الا ان نسوي مجلس عام نحضر فيه القضاة ونحضر فيه بعض وجوه بني هاشم حتى يكونوا شاهدين على كلامه ونحضره. فنحن بين امرين، بين مكسبين. التفتوا شوف الخبث في القضية. المكسب الاول اما هو فعلا يذهب الى هذا الرأي فيكفينا سواد الناس امره، خلاص الناس يقوموا يصفوه ما
احنا ما لنا علاقة. تصير مثل الفتنة اللي تصير في بعض الأحيان أنه هذا أثار قضية حركت الناس عليه وصارت هذا وإحنا ما لنا داعي فيها. وإما لا أنه ما يتبنى هذا الرأي وهو ثابت عند جماعته فتحدث المشكلة بينه وبين الشيعة، فإحنا واحد من المقصبين نحصله، يا نخلق مشكلة بينه وبين سائر المسلمين وهم يصفوه وخلصونا منه، يا تصير المشكلة بينه وبين جماعته. فعلا عقد المجلس، جيء بالقضاة، جيء بالوجوه الهاشميين، دار الحديث على أنه مسائل علمية. التفت المتوكل إلى الإمام قال يا أبا الحسن ما تقول في هذه الآية يوم يعض الظالم على يديه، من هذان الرجلان اللي يقول ليتني يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا؟ التفت الإمام واشرأبت الأعناق، يعني هي أصل الجلسة دائمة على هالقضية هذه. فقال الإمام عليه السلام إن الله تحدث عنهما وسترهما، أفنفضح سر من ستره الله تبارك وتعالى؟ يعني هو الله سبحانه وتعالى ما أخبر، هو تحدث بشكل إجمالي وستر، إذا كان هناك اثنين فالله ستر عليهما، فنحن لماذا نفضح من ستره الله؟ يقول هنا انقطع المتوكل، فلا المشكلة اللي كان يتوخى من خلالها أن يثير مشكلة كلام عام لم يفهم منه شيء، ولا كان أيضا يمس طائفة أخرى فلم يستطع أن ينجح في مخططه هذا لتصفية الإمام سلام الله عليه. إجا المخطط الثاني، اتهام الإمام سلام الله عليه بأنه يجمع السلاح والأموال من أهل قم، إلى درجة هذه رواية سعيد لما يقول اذهب إلى ابن الرضا في هذا الليل وتسور عليه داره وأتني به في الحالة التي هو عليها، حتى هذا سعيد يقول حتى الباب ما طرقنا وضعنا السلم وقفزنا إلى دار أبي الحسن وإذا به جالس على مصلى، حتى أنه لما رآنا في ظلام الليل لأنه نريد نباغته فما كان عندنا ضياء، فقال انتظروا حتى نأتيكم بشمعة خف واحد منكم يتعثر في ظلام الليل. جينا نفتش فما رأينا غير كتب العلم وكتب الدعاء كما جاء في الرواية، فحمل الإمام عليه السلام بما لديه. إذن هذا أيضا من ضمن الموارد التي كانت مع العلم أنه ربما بعض الأحيان تأتي للإمام سلام الله عليه مكاتبات تمس هذا الجانب، ولكن لم يستطع المأمون أن يأخذ ثغرة على المتوكل على الإمام أن يأخذ ثغرة في هذا الجانب، فالإمام كان مستعدا لأمثال هذه الحوادث. هذه الثغرة الثانية أو المحاولة الثانية. المحاولة الثالثة هي الإطاحة بالشخصية، خلاص لا المخطط الطائفي نفع، لا المخطط بأن هذا يستهدف قلب النظام أو الإثارة الشغب أو غير ذلك، هذه ما نجحت، إجا إلى مسألة الإطاحة بالشخصية. كيف يمكن؟ الآن اجتمع وزراء يوم من الأيام، قال لقد جهدت في أن يجلس ابن الرضا معي على مائدة فتعبت أن أقنع، حيث أنه يسقط من أعين الناس يوم اللي يشوفه. ويظهر من هذا الكلام أن المتوكل ما كان يرعوي أن يشرب أمام الناس، هذا محي السنة ومميت البدعة، ما كان يرعوي من هذا الأمر إلى درجة أنه يقتل بمعونة، طبعا الرواية أنه المنتصر هو الذي اتفق، ولد المنتصر اتفق مع الأتراك وقتلوه في ليلة كان فيها سكرانا. فالمهم فقال لهم شوفوا لي حل، أنه ممكن يوم من الأيام الناس تشوفه وهو جالس على مائدة الشراب فيسقط من أعين الناس. فقال أحدهم أما هذا فلا سبيل له أن يجيك ويقعد وياك وأنت على مائدة خمر، هذه اغسل يدك منها. لكن هناك فكرة أخرى وهي أن أخاه موسى قصاف عزاف معروف بعدم الالتزام، فلما لا تستدعيه تعطيه كم دينار وتخليه جالس وياك، الناس ستقول هذا ابن الرضا، انت غير تبغى الشهرة، ابن الرضا، شوفوا هنا ابن الرضا إذا ذكر ينصرف في ذاك الوقت لمن؟ للإمام الهادي، وهذا هم ابن الرضا، فالناس ما راح تدقق، يقول يعني ابنه ابن الرضا، مجرد أن يقولوا أن ابن الرضا جالس ويا الخليفة على مائدة خمر خلاص انتهت، فستنصرف الأذهان إلى علي بن محمد. علم الإمام سلام الله عليه، وكان مسافر موسى، استقبله في قنطرة وصيف، وكان يستقبل فيه الزوار والمسافرون. الإمام حذر أخاه، قال له ترى هذا هالخطة كان يريد منها الحط من منزلتي ومن منزلتي. قال والله أنا بعد شو أسوي، رجل عزمني وكذا وطلبني، وتعرف هذه أوامر يعني على ما يقولوا، أنا ما أقدر أرفضها. حاول الإمام وياه ما تمكن، فقال عليه السلام اذهب فإنك لا تجلس معه على مائدة أبدا. وظل يوميا يروح إلى دار المتوكل يبكر حتى يدخل عليه، يوم يقولوا له إلى الآن ما جلس من النوم، يوم يقولوا له اليوم تعبان ما أخذ دواء أو ما قادر يستقبل أحد، إلى أن انتهت حياة المتوكل ولم يظفر بشيء. إذن هذه كانت من ضمن المخططات التي استهدفت شخصية الإمام، ورأينا كيف كان وعي الإمام في إدارتها والقضاء عليها. هاي الإسقاطات نحن نحتاجها، نحتاج أن نقرأ السيرة بهذه الصورة أيها الإخوة، ونحن تمر علينا مثل هذه الذكرى. انتهت فترة حكم المتوكل، لم ينل من الإمام شيئا، جاء من بعده المنتصر، جاء من بعده المستعين، عاش الإمام أيام شديدة جدا، فجاء المعتز الذي آلى على نفسه ألا يبقي للإمام أثرا. قدم ذلك السم الناقع في طعام أعد للإمام، صار الإمام يتقلب على فراشه من حرارة السموم، في ريعان شباب 40 سنة عمر الإمام، وإذا به يتلوى على فراش المرض يمينا وشمالا، إلى أن حضرته المنية أوصى ولده بوصايا، عند إكمالها مد يديه ورجله وأغمض عينه وفاضت روحه صح ونادي وإماما وغريب. بعض الروايات يقولوا أخته كانت إلى جانبه، شلون أخته رأى أخاها بالغربة وهو يقاسي حرارة السموم ويرتحل إلى الرفيق الأعلى. بنت الجواد أصبحت مهمومة وحزينة تنظر الهادي له فاجعها بونين، تقول لي يا هادي يا شبيه جدك الهادي لا تجذب الونا، ترى ذايب الفاد بطل ونينك نغصيت شربي وزاد وسهرت عيني والعدو قرت عيون بديار غربايا الولي قضت أياما وتموت ما واحد حضر لك من أعمام، جاير علينا يا دهار دايم على ما من دون كل الخلاص فوق جرما ما جنن. اسمع المصيبة وغمض عيون وما بديار غريب. والحسن هاجت حسرته وعالي نحيب، خلاه بالحجرة وطلع مشقوق جي يهمل عيونه ويصفج شمال ويمين، وبيده الطاهر غسله والقلب صادي شال على ايده وغسله والدمع هادي. كفن لفة وبالنعاش خلوا الهاد وضجوا فرض ضجة يريدوا يشيعون. عظم الله لكم الأجر. شيعت الجنازة، هذه رواية تروى في بعض كتب السير، يقولوا لما خرجت جنازة الإمام والناس من خلفها كان للإمام نظرت إلى مكان الإمام في الدار خالية. هاي معتادة تشوف الإمام دائما، والآن دخلت إلى المكان وإذا المكان موحش. تقول الرواية فانفعلت وخرجت خلف الجنازة صارخة وهي تنادي: ماذا لقينا منك يا يوم الاثنين وسيدا وإماما؟ إيش صار؟ يقول الرواة: فلما نظرها الإمام أبو محمد العسكري أخذته الغيرة عليها فرجع من الجنازة وأخذها وردها إلى الدار. أخذته الغيرة على جارية سمعها تنوح إلى جانب الجنازة فأرجعها. أقول: لو نظرت إلى عمتك زينب بين الأجانب تستغيث فلا تغاث، أنا مناد وحسينا. شقول شقول اللي ينشدوني يم الخدر خدرة شوين، أنا قول عماد صيواني طاح بطيحة الكفي. يا حادي يا حادي شلون اشيل الراس وعلى الرمح راس حسين، طول الدرب يبرالي يا الحاد بنظر عينه. وراهم وراهم هلي بالضيم خلوني، وراهم بعد هيها تشوف انهم، وراهم ظلوا جثث والذاري، وراهم ورحت خلافهم يسرى وسبيه، ورحت خلافهم يسرى وسبيه. حسين بعدك لا هنا عيش. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم، تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظور المذكورين. لا سيما أخونا وعزيزنا أبو أنور، نقرأ لهذه الآية الكريمة: أما يجيب المضطر إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم تفضل عليه بلباس الصحة والعافية، شافه بشفائك، داوه بدوائك، عافه من جميع بلوائك وسائر مرضى المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان. من كان في مجلسنا طالب حاجة وطالبة حاجة، من اللهم علينا وعليهم بقضاء حوائجنا وحوائجهم للدنيا والآخرة، لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، سيما العلماء الأعلام، الشهداء الأبرار، خدمة الحسين. نودي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.